الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير: خم أذكركم الله في أهل بيتي. قال الشارح رحمه الله: قوله ويحبون أهل بيت رسول الله إلى آخره، أي أن أهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحترمونهم ويكرمونهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحترامهم ومحبتهم والبر بهم من توقيره واحترامه صلى الله عليه وسلم، وامتثالا لما جاء به الكتاب والسنة من الحث على ذلك. قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقد تكاثرت الأحاديث بالأمر بذلك والحث عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ذكر العقيدة الواجبة نحو أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الواجب محبتهم وتوقيرهم واحترامهم ومعرفة قدرهم وفضلهم وسلامة الألسن والصدور تجاههم، عملا بقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لما ذكر ما يتعلق بالعقيدة في الصحابة عموما، ذكر ما يتعلق ب أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام والواجب نحوهم، ولا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام تكررت منه الوصية بأهل بيته: أذكركم الله أهل بيتي، كما سيأتي معنا في الحديث. فذكر رحمه الله تعالى هنا ما يتعلق بأهل البيت أو آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، من حيث المحبة والتوقير والاحترام والمعرفة بقدرهم ومنزلتهم ومكانتهم. قال: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم. تولونهم من الموالاة، تولونهم من الموالاة، موالاة في الله عز وجل، محبة وتوقيرا واحتراما ومعرفة بأقدارهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير: خم أذكركم الله في أهل بيتي. قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام: أذكركم الله في أهل بيتي. وهذه معدودة في آخر وصاياه، معدودة في آخر وصاياه، لأنه قالها عليه الصلاة والسلام في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة، في قفوله ورجوعه من حجة الوداع، مروا بهذا الغدير المعروف بغدير خم، فخطبهم وذكرهم بكتاب الله عز وجل اتباعا واستمساكا، وأيضا ذكرهم بآل البيت محبة واحتراما وحفظا لحقوقهم ومعرفة بأقدارهم رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. يقول ابن تيمية: ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحفظون فيهم يعني أن أهل السنة حققوا ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في وصيته في غدير خم بآل البيت، قالوا ذكركم الله في أهل بيتي، فحفظ أهل السنة هذه الوصية وعملوا بها. ولا يعرف من عمل بهذه الوصية، لا يعرف من عمل بهذه الوصية على حقها وحقيقتها وعلى وجهها المراد إلا أهل السنة والجماعة، لا يعرف إطلاقا من حفظ هذه الوصية في آل البيت إلا أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة عرفوا بالتوسط والاعتدال، فهم وسط بين الغلو والجفاء، وفي آل البيت صاروا وسطا بين من غلا في آل البيت فأعطاهم من الصفات والحقوق ما ليس إلا لله جل وعلا، ومن جفا من الناصبة لجفا آل البيت فلم يعرف قدرهم ولا حقهم، فجاء أهل السنة وسط بين ضلالتين وحسنة بين سيئتين، سيئة الغلو وسيئة الجفاء، فحفظوا هذه الوصية وعملوا بها، فأحبوا آل البيت محبة اعتدال، محبة سنة، محبة ديانة وإيمان. ولهذا يؤثر عن علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما ورحمه، المعروف بزين العابدين، قال: يا أهل العراق أحبون حب الإسلام، أحبون حب الإسلام. هذه كلمة عظيمة جدا، لأن فرق بين حب الإسلام وحب الأهواء والضلالات، لأن الحب إذا لم يكن قائما على سنة وإسلام يكون أهواء وضلالات. فقال رحمه الله: أحبون حب الإسلام. حب الإسلام لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط، وسطية واعتدال. ولهذا لا يعرف في الطوائف ولا يعرف في الناس من حفظ وصية النبي عليه الصلاة والسلام في آل البيت إلا أهل السنة. أهل السنة هم الذين حفظوا هذه الوصية وحققوها وعملوا بها على وجهها المطلوب. قال: ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي. يقول الشارح رحمه الله: قوله ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، أي أن أهل السنة يحبون أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام ويتولونهم ويحترمونهم ويكرمونهم. لماذا؟ قال: لقرابتهم من رسول الله، لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حق من حقوقهم، لأن مع شرف الإسلام والصحبة شرفهم الله عز وجل بالقربة بالقرابة من الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال لي قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحترموهم فاحترامهم ومحبتهم والبر بهم من توقيره واحترامه. هذا الآن اثنين، يعني الأول للقرابة والثاني لأن محبتهم واحترامهم وتوقيرهم من محبة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في نصوص في آل البيت خاصة وجاء في بعضها في الصحابة عموما، يعني لما قال في الحسن والحسين من أحبهما فقد أحبني، يعني محبة آل البيت من محبة النبي، فإذا يحبون آل البيت للقرابة ولأن محبتهم من محبة النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهم وصية خاصة في الحديث الذي أشار إليه المصنف: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. قال واحترامهم وامتثالا لما واحترامه صلى الله قال لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحترامهم ومحبتهم والبر بهم من توقيره واحترامه صلى الله عليه وسلم، وامتثالا لما جاء به الكتاب والسنة من الحث على ذلك، يعني على الحث على ماذا؟ المحبة لآل البيت والمعرفة بفضلهم وأقدارهم ومكانتهم. قال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أورد الآية هنا للمعنى الذي ساقها فيه لوجه قيل في تفسير هذه الآية، لوجه قيل في تفسير هذه الآية، لأن للسلف رحمهم الله تعالى في معناها أقوال حاصلها أربعة، للسلف في معنى هذه الآية أقوال حاصلها أربعة. القول الأول: إلا المودة في القربى، أي تودوني لقرابتي منكم. قل لا أسألكم عليه أجرا، أي ما أدعوكم إليه، إلا المودة في القربى، أي إلا أن تودوني لقرابتي، تعرفوا حق القرابة التي بيني وبينكم. هذا القول الأول. والثاني: إلا أن تودوني، إلا المودة في القربى، إلا أن تودوني لأني أدلكم إلى ما يقربكم من الله. القربى يعني ما يقرب إلى الله. إلا المودة في القربى، إلا أن تودوني لأني أدلكم وأرشدكم وأهديكم هداية دلالة وإرشاد إلى ما يقربكم إلى الله سبحانه وتعالى. والقول الثالث: إلا أن تودوا قرابتي، إلا المودة في القربة، إلا أن تودوا قرابتي. هذا قول في معنى الآية، ولهذا بعضهم قال هي في الحسن والحسين وفاطمة وعلي، تودوني في قرابتي. والرابع: إلا أن تصلوا قرابتكم، إلا المودة في القربى، إلا المودة في القربى، يعني أن تصلوا قرابتكم. فعلى هذا المعنى الآية في ماذا؟ صلة الرحم، والحث على صلة الرحم، إلا المودة في القربى. فهذا يعني فيها أن على هذا القول أن الآية في صلة الرحم، الحث على صلة الرحم. وأصح هذه الأقوال فيما قرره الإمام بن جرير رحمه الله، كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأيضا غيرهم مثل ابن كثير. القول الأول الذي هو إلا أن تودوني في قرابتي فتحفظوا هذه القرابة ولا يعني تضيعوها. وبين ابن تيمية رحمه الله ضعف القول في أنها في الحسن والحسين وعلي وفاطمة، وهو الذي ساق الشيخ هنا الآية في هذا الموطن لأجله. ابن تيمية رحمه الله له كلام طويل في هذه الآية، منه قوله رحمه الله لما نزلت يعني هذه الآية لم يكن قد خلق الحسن ولا الحسين ولا تزوج علي يعني هذه الآية نزلت قبل زواج علي بفاطمة وقبل الحسن، وجود الحسن والحسين. فالقربة التي كان المخاطبون يعرفونها يمتنع أن تكون هذه، واضح؟ القربة التي يعرفونها إلا المودة في القربة، القربة التي يعرفونها أي المخاطبون يمتنع أن تكون هذه، يعني أن يكون المراد بها من لم يخلق بعد الحسن والحسين وقبل أن يتزوج علي بفاطمة. قال بخلاف القربة التي بينه وبينهم فإنها معروفة عندهم إلا المودة في القربة، أي أن تودوني في القربة أي في القرابة التي بيني وبينكم. وذكر أقوال في يعني عدة أقوال في تضعيف قول من قال إنها في الحسن والحسين وعلي وفاطمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال ابن كثير رحمه الله بعد كلام: ولا ننكر الوصاية بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم، فإنهم من ذرية طاهرة وأشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي رضي الله عنه وأهل بيته وذويه. وأهل البيت هم آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرمت عليهم الصدقة كما فسر ذلك راوي الحديث، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وبنو الحارث بن عبد المطلب كما جاء تفسيره في صحيح مسلم. وكذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته كما دل عليه سياق آية الأحزاب كما قرر ذلك الشيخ تقي الدين وابن القيم وغيرهما، انتهى. وأفضل أهل بيته علي وفاطمة والحسن والحسين الذين أدار عليهم الكساء وخصهم بالدعاء ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى.
نعم، يعني هذا نقل عن الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى، وفيه أن كما ذكر رحمه الله أن الوصية بآل البيت لا ينكرها عدل منصف، فهي وصية ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وأيضا تكرر منه صلى الله عليه وسلم التأكيد على هذه الوصية، بل هي كما قدمت من آخر الوصايا في قفوله من حجة الوداع صلوات الله وسلامه عليه. ووصايا في حجة الوداع وبعدها وصايا مودع، ولهذا في حجة الوداع كان يقول في خطابته: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فهي وصايا مودع. هذه من جملة وصاياه وصايا الوداع. أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فلا ينكر أحد هذه الوصية العظيمة منه عليه الصلاة والسلام بأهل بيته صلى الله عليه وسلم، والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم، لا ينكر ذلك عدل منصف، لا ينكره إلا من في قلبه هوى أو في قلبه مرض. قال فإنهم من ذرية طاهرة وأشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا، ولا سيما أي خاصة إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية، كما كان عليه سلفهم كالعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عن العباس وعن الصحابة وبنيه، وعلي رضي الله عنه وأهل بيته وذويه. فمن كانوا على هذا النهج وعلى هذه الطريقة اجتمع فيهم شرف الديانة وشرف ماذا؟ النسب. نور على نور، شرف على شرف. قال وأهل البيت هم آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرمت عليهم الصدقة، كما فسر ذلك راوي الحديث، الحديث الذي في صحيح مسلم، قال وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس وبنو الحارث بن عبد المطلب، كما جاء تفسيره في صحيح مسلم. قال وكذلك أزواج النبي، قال وكذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، كما دل عليه سياق آية الأحزاب، لأن في الأحزاب آيات يعني جاءت متتالية في أزواج النبي، بدأت بقوله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فجاء بعدها آيات عديدة كلها في آل البيت، منها قول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فجاء قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت في سياق يتعلق بماذا؟ بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وهن ممن يحرم عليه الصدقة لأنهن من أهل البيت. ولهذا جاء في المصنف لابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بعث إليها ببقرة صدقة، فردتها رضي الله عنها وأرضاها وقالت إن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تحل لنا الصدقة، إن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تحل لنا الصدقة، ردتها لأنها تحرم الصدقة على آل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال وكذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، كما دل عليه سياق آية الأحزاب. قال وأفضل أهل بيته علي وفاطمة والحسن والحسين، هؤلاء الأربعة هم أفضل آل البيت، هم أفضل آل البيت، وورد في شأنهم فضائل كثيرة ومناقب عديدة. علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم. قال الذي أدار عليهم الكساء، الذين أدار عليهم الكساء وخصهم بالدعاء. أدار عليهم الكساء يشير إلى حديث عائشة رضي الله عنها وهو في صحيح مسلم، قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه كساء مرحل، فجاء الحسن فأدخله فيه في الكساء، فجاء الحسين فأدخله معه، فجاءت فاطمة فأدخلها، فجاء علي فأدخله، ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. وهذا لا يدل على حصر البيت في هؤلاء الأربعة، لكن يدل على خصوصية وفضل ومكانة، لكن لا يدل على الحصر، لأن السياق سياق الآية: إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت، في أزواج النبي، في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فهن من آل بيته، والعباس من آل بيته، ومر معنا من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء الأربعة هم أفضل آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله ويحفظون فيهم وصية رسول الله إلى آخره، أي أن الرسول أوصى باحترامهم والإحسان إليهم وإكرامهم، كما في الحديث الذي ذكره المصنف. قوله حيث قال يوم غدير خم، الحديث قوله خم بضم الخاء وتشديد الميم، هو اسم لغيضة على ثلاثة أميال من الجحفة، وهو غدير مشهور يضاف إلى الغيضة فيقال غدير خم، والغيضة الشجر الملتف. والحديث رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني أو أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله جل وعلا ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: من هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس رضي الله عنهم. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. وروى هذا الحديث أحمد وغيره، وقد رواه الترمذي وزاد فيه: وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: وقد طعن غير واحد من الحفاظ في هذه الزيادة، وقال إنها ليست من الحديث. فهذا الحديث فيه الوصية بأهل البيت والحث على احترامهم وإكرامهم.
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني التي قالها في ذلك الغدير، غدير خم، حيث قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، كررها عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات. وقول ابن تيمية رحمه الله: ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بآل البيت احتراما وتوقيرا، أوصى بآل البيت احتراما وتوقيرا وموالاة ومحبة. قال الشارح: أي أن الرسول أوصى صلى الله عليه وسلم، أوصى باحترامهم والإحسان إليهم وإكرامهم، كما في الحديث الذي ذكره المصنف. قال: قوله حيث قال يوم غدير خم، الحديث قوله خم بضم الخاء وتشديد الميم، هو اسم لغيظة، اسم لغيظة، الغيظة الموضع الذي يكثر فيه الشجر ويلتف، الموضع الذي يكثر فيه الشجر ويلتف يقال له غيظة ويقال له أجمة. فلغيظة على ثلاثة أميال من الجحفة، وهو غدير مشهور، وغدير مشهور، والجحفة هو ميقات قريب من رابغ. قال على ثلاثة أميال من الجحفة، يعني تقريبا في منتصف الطريق، قرابة منتصف الطريق بين مكة والمدينة. وقف عند ذلك في قفوله من حجة الوداع، وقف عند هذا الغدير، وقام في أصحابه، وقف صلى الله عليه وسلم قام في أصحابه خطيبا عند ذلك الغدير. يقول زيد بن أرقم رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، وتقريبا في حدود المنتصف بين مكة والمدينة، يدعى خما، وهذا المكان والزمان الثامن عشر من ذي الحجة في رجوعه من حجة الوداع. قال: فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي، أي ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت، توفته رسلنا. قال: إنما يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. هذا يفيد أن هذه وصية ماذا؟ مودع، وصية مودع، وصية وداع. فأجيب: وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله عز وجل ورغب فيه، حث على كتاب الله عز وجل ورغب فيه. فهذه وصية مودع، العناية بالقرآن، العناية بالقرآن، حث النبي صلى الله عليه وسلم على القرآن ورغب فيه قراءة وحفظا وفهما وتدبرا وعملا بالقرآن. ولهذا ينبغي أن ينتبه لهذا، أن القرآن من وصايا الوداع، من وصايا الوداع، وداع النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، الحث على القرآن والعناية به، قراءة وتدبر، تعقل لمعانيه، كتابا أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال: ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. هذه وصية خاصة بأهل البيت، محبة وتوقيرا واحتراما وموالاة ومعرفة بأقدارهم وحقوقهم رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال: فقال حسين: ومن أهل بيته يا زيد، ومن أهل بيته يا زيد، أليس نساء من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، نساؤه من أهل بيته، القرآن دل على ذلك أنه من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، وأزواجه كذلك حرم عليهن الصدقة. قال من هم؟ قال هم آل عقيل، آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس رضي الله عنهم. قال كلهم حرم الصدقة؟ قال نعم، قال نعم. جاء زيادة في 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 المسند وفي غيره في هذا الحديث، لكنها غير ثابتة، لكنها غير ثابتة، فيها راو ضعيف، وهي وإنهما لم يفترقا حتى يردع الحوض. لم يفترق يعني الكتاب وآل البيت، الكتاب وآل البيت حتى يرد على الحوض. هذا غير ثابت، هذه الزيادة غير ثابتة لأن فيها راو ضعيف. ولهذا قال شيخ الإسلام وقد طعن غير واحد من الحفاظ في هذه الزيادة، وقال إنها ليست من الحديث، إنها ليست من الحديث، يعني ليست ثابتة وليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث فيه الوصية بأهل البيت والحث على احترامهم وإكرامهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله أذكركم الله في أهل بيتي، أي أذكركم الله أي ما أمر به من احترامهم وإكرامهم والقيام بحقهم. قوله ثلاثا مبالغة في الحث على ذلك، وكرره للتأكيد. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: وهذا اليوم الذي خطب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الغدير المشهور هو 18 ذي الحجة، مرجعه من حجة الوداع. وقد زاد أهل الأهواء في ذلك وزعموا أنه عهد إلى علي رضي الله عنه بالخلافة، وذكروا كلاما طويلا باطلا، وزعموا أن الصحابة تمالؤوا على كتمان هذا النص وغصبوا الوصي حقه وفسقوا وكفروا إلا نفرا قليلا. وقد جعل أهل البدع هذا اليوم عيدا، وهذا ابتداع في الدين، إذ الأعياد شريعة من الشرائع فيجب فيها الاتباع لا الابتداع. ولم يكن في السلف لا من أهل البيت ولا من غيرهم من اتخذ ذلك عيدا. انتهى من الاقتضاء.
قوله عليه الصلاة والسلام في هذه الوصية أذكركم الله في أهل بيتي، وكررها عليه الصلاة والسلام 3 مرات، هذا فيه كما أشار الشارح رحمه الله الأمر باحترام أهل البيت ومحبتهم وتوقيرهم ومعرفة فضلهم وقدرهم ومكانتهم والقيام بحقهم. وكرر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر وصية بأهل البيت 3 مرات، مبالغة في الحث على ذلك وتأكيدا على هذه الوصية، لأن التكرار فيه معنى التأكيد، تأكيد على هذه الوصية منه عليه الصلاة والسلام في أهل بيته. قال ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، قال: وهذا اليوم الذي خطب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الغدير المشهور هو 18 ذي الحجة، اليوم 18 من ذي الحجة، مرجعه من حجة الوداع، في قفوله ورجوعه عليه الصلاة والسلام من حجة الوداع. وذكر قال وقد زاد أهل الأهواء، زاد أهل الأهواء في ذلك، وزعموا أنه عهد إلى علي رضي الله عنه بالخلافة في ذلك الغدير. زعم أهل الأهواء أنه عهد أي أوصى لعلي بالخلافة في ذلك الغدير، لما أوصى بأهل البيت أيضا يقولون أوصى لعلي بالخلافة. وذكروا كلاما طويلا باطلا، وزعموا أن الصحابة تمالؤوا على كتمان هذا النص وغصبوا الوصية حقه، غصبوا الوصية يعني علي رضي الله عنه حقه، وفسقوا وكفروا إلا نفرا قليلا، إلا نفرا قليلا، يعني كفروا الصحابة وفسقوهم إلا قليل منهم، لأنهم بزعمهم تمالوا على ماذا؟ على كتمان وإخفاء هذه الوصية لعلي رضي الله عنه بالخلافة. وقد جعل أهل البدع هذا اليوم عيدا، يعني اليوم 18 يوم الوصية بالقرآن والوصية بآل البيت، وبزعمهم أنه في ضمن الوصية كان هناك وصية للخلافة بعلي من بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فاتخذوا ذلك اليوم عيدا. قالوا هذا ابتداع في الدين، هذا ابتداع في الدين، إذا الأعياد الشرعية من الشرائع فيجب فيها الاتباع لا الابتداع. انتبه لهذه الكلمة فإنها ثمينة، يقول فإن الأعياد شرعية، الأعياد شرعية من الشرائع فيجب فيها الاتباع لا الابتداع. وبهذا تعلم أن ما يسمى بعيد المولد بدعة من البدع، لأن الأعياد شرعية، الأعياد شرعية الأصل فيها الاتباع لا الابتداع. ولهذا لا يعرف عن الصحابة أو عند الصحابة رضي الله عنهم ما يسمى بعيد المولد، ما يعرف، ولا عند التابعين ولا عند أتباع التابعين، ما يعرف نهائيا، لأنهم أهل اتباع، لأنهم أهل اتباع. انتبه لهذه الكلمة، الأعياد شرعية أو شريعة، الأعياد شريعة من الشرائع فيجب فيها الاتباع لا الابتداع، الأعياد شريعة من الشرائع فيجب فيها الاتباع لا الابتداع. انتهى من الاقتضاء، أي من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. قال الشارح رحمه الله: قوله وقال أيضا للعباس إلى آخره. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إن قريشا إذا لقي بعضهم بعضا لقوهم ببشر حسن، وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله. رواه أحمد. وفي لفظ: ثم قال: يا أيها الناس، من آذى عمي فقد آذاني، فإنما عم الرجل صنو أبيه. رواه الترمذي وقال حسن صحيح.
نعم.
قوله العباس هو ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالد الخلفاء العباسيين، وكان أسن من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين أو ثلاث، وكان إسلامه على المشهور قبل فتح مكة، وكنيته أبو الفضل، ومات في خلافة عثمان سنة 32، وله 84 سنة، وصلى عليه عثمان ودفن بالبقيع رضي الله عنه. قوله وقد اشتكى إليه من الشكوى، وهو أن تخبر عن مكروه أصابك، انتهى، نهاية. قوله يجفو، الجفاء ترك البر والصلة، انتهى، نهاية. قول
إيش معنى انتهى، نهاية؟ النهاية لابن الأثير، يختصر، انتهى من كتاب النهاية لابن الأثير، هذا معنى انتهى، نهاية، يعني انتهى من كتاب النهاية لابن الأثير، فيراعي الاختصار في الإحالة إلى المراجع. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله والذي نفسي بيده فيه الحلف على الفتيا، وفيه دليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان.
في الحلف على الفتية والذي حلف هذا. نعم.
وفيه دليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وهذا قول أهل السنة والجماعة. قوله لا يؤمنون الحديث، هذا نفي لكمال الإيمان الواجب، ففيه دليل على عظيم حقهم ووجوب احترامهم والتحذير من بغضهم والترغيب في حبهم حتى نفى الإيمان عمن لا يحبهم. وفيه أن محبة أهل البيت وقرابة النبي صلى الله عليه وسلم من محبته صلى الله عليه وسلم واحترامه وإكرامه. وفيه دليل على فضل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ولقرابتي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من ينسب إلى جده الأقرب، وهو عبد المطلب ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من ذكر أو أنثى. انتهى فتح الباري. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال ارقبوا محمدا في أهل بيته. وفي الصحيح أن الصديق قال لعلي رضي الله عنه والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وقال عمر بن الخطاب للعباس والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب.
نعم، يعني أورد ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا الحديث، قال وقال أيضا للعباس عمه عم النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن العباس وعن الصحابة أجمعين. وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبونكم لله ولقرابتي، حتى يحبونكم لله ولقرابتي. هذا فيها فوائد أشار إليها الشارح في هذا الحديث، فوائد ذكر منها الحلف على الفتية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده حلف. وفي دليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، لأن الحديث فيه نفي الإيمان عمن لا يحب آل البيت، لا يحب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام قرابته. قال لا يؤمنون حتى يحبونكم لله ولقرابته. والنفي هنا للإيمان هو نفي لكمال الإيمان الواجب، نفي لكمال الإيمان الواجب، ليس نفيا لأصل الإيمان ولا أيضا نفيا لشيء مستحب من الإيمان، بل هو نفي لأمر واجب من الإيمان، أمر واجب من واجبات الإيمان. فالحديث فيه دلالة على دخول العمل في مسمى الإيمان، لأن المحبة عمل قلبي. قال وقوله لا يؤمنون هذا نفي لكمال الإيمان الواجب، نفي لكمال الإيمان الواجب، يعني إذا لم يفعل ذلك المرء ولم يحققه يكون آثما، يعرض نفسه لعقوبة الله لأنه واجب. ففي دليل على عظيم حقهم ووجوب احترامهم والتحذير من بغضهم والترغيب في حبهم حتى نفى الإيمان عمن لا يحبهم، عمن لا يحبهم. ومن فوائد هذا الحديث أن محبة أهل البيت وقرابة النبي عليه الصلاة والسلام من محبته صلى الله عليه وسلم، حتى يحبونكم لله ولقرابته، من محبته صلى الله عليه وسلم واحترامه وإكرامه. فيه دليل على فضل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث فيه دلالة على فضل قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم نقل الشارح عن ابن حجر في الفتح قال: قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من ينسب إلى جده الأقرب الذي هو عبد المطلب، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، عبد المطلب هو جد النبي صلى الله عليه وسلم الأقرب. ثم نقل الشارح نقول مهمة وعظيمة جدا عن خير الصحابة وأفضلهم أبي بكر وعمر في بيان مكانة أهل البيت، مكانة أهل البيت. أبو بكر رضي الله عنه يوصي نظير وصية النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: أذكركم الله في أهل بيتي، وأبو بكر رضي الله عنه يقول في وصية: أرقبوا محمدا في أهل بيته، أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، يعني اتقوا الله في أهل بيت النبي، احفظوا حقوقهم، يوصي بذلك رضي الله عنه. وجاء في الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه قال لعلي رضي الله عنه: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. هذا يدل على يعني تمكن المحبة لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه رضي الله عنه وأرضاه. وعمر رضي الله عنه لما أسلم العباس قال: والله لإسلامك، يخاطب العباس يقول: لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من أسلام الخطاب، يعني أحب إلي من إسلام والدي. انظر المحبة، ما السبب؟ لماذا؟ قال: لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب، من إسلام الخطاب. ثم يفتعل أهل الضلال وأهل الأهواء يفتعلون عداوة بين أبي بكر وعمر وعلي وفاطمة وآل البيت، يفتعلون عداوة وينشرون أشياء مكذوبة وافتراءات. أبو بكر وعمر وعلي وآل البيت عموما ما كان بينهم عداوة، ما كان بينهم أي عداوة، العداوة افتعلها أهل البدع وأهل الضلال، زعموا وادعوا أن هناك عداوة وبغض بين أبي بكر وعمر وعلي وفاطمة، وهذا شيء افتعله أهل الأهواء. أما الواقع، واقع الصحابة ما كان بينهم، ما كان بينهم أي عداوة. وهناك نقول يعني كثيرة تدل على الصفاء والمودة والمحبة وتبادل الود بين عموم الصحابة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لما يزعمه ويدعيه أهل البدع والأهواء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. قال الشارح رحمه الله: قوله إن الله إلى آخره. هذا الحديث رواه أحمد ومسلم عن واثلة بن الأسقع بلفظ: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ورواه أيضا الترمذي بلفظ: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة. الحديث قال الترمذي: حسن صحيح. قوله اصطفى أي اختاره، والصفوة الخيار. في هذا الحديث دليل على شرف نسبه صلى الله عليه وسلم، ودليل على فضله صلى الله عليه وسلم، وأنه أفضل الخلق على الإطلاق. وروى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله فضل محمدا على أهل السماء وعلى الأنبياء، رواه البيهقي. وفي هذا الحديث إشارة إلى فضل إسماعيل على سائر إخوته، وهذا الحديث صريح في أنه صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل ولا خلاف في ذلك، فهو صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصين بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وفيه دليل على فضل العرب وأنهم أفضل من غيرهم، وفيه أن محبتهم دين، لأن الحب والبغض يتبع الفضل. وقد روي حب العرب إيمان وبغضهم نفاق وكفر، وقد احتج بهذا الحديث حرب الكرماني وغيره، فقال حرب في وصفه للسنة التي قال فيها: هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيها. وساق كلاما طويلا إلى أن قال: ونعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها، ونحبهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب العرب إيمان وبغضهم نفاق. ولا نقول بقول الشعوبية وأراذل الموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون بفضلهم، فإن قولهم بدعة وخلاف. انتهى من اقتضاء الصراط المستقيم ملخصا. وقال الشيخ تقي الدين أيضا: الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، عبرانيهم وسريانيهم ورومهم وفرسهم وغيرهم، وأن قريشا أفضل العرب، وأن بني هاشم أفضل قريش، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم، فهو أفضل الخلق نفسا وأفضلهم نسبا. انتهى من اقتضاء الصراط المستقيم. قال النووي رحمه الله: واستدل به أصحابنا على أن غير قريش من العرب ليس بكفء لهم، ولا غير بني هاشم كفء لهم إلا بني المطلب، فإنهم هم وبنو هاشم شيء واحد، كما صرح به الحديث. انتهى.
نعم، يؤجل إلى لقاء الغد. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير.